بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن منزل الواحد والأربعون والثاني والأربعون والثالث والأربعون متشابهة ومتقاربة، إلا أن هناك بينها فرق. نذكر الفرق في باب العزم. يقول الشيخ الأنصاري: العزم هو تحقيق القصد، القصد الذي ذكره في المنزل السابق، يعني بعد أن يتحقق القصد في نفسية السالك عند ذلك يعزم على ذلك القصد، والقصد يتقوى ببركة العزم. ثم أيضا ببركة القصد وبركة العزم تتقوى الإرادة الإلهية في نفس السالك، ويصبح مريدا من المريدين. إذن هذه المنازل الثلاثة، منازل الثاني يكون أعلى من الأول، والثالث يكون أعلى من الأول والثاني. فبالنسبة للعزم يستشهد بآية قرآنية، قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. عندما تعزم على أمر هو أمر مطلوب ومرضي لله، إذن لا بد أن تتوكل على الله وتقدم على ما عزمت عليه. ثم يقول: تعريف العزم هو أن تحقق القصد في نفسك طوعا أو كرها. الطوع معلوم، يعني واضح إنه الإنسان من غير إكراه هو يعزم باختياره وإرادته، يعزم أن يسلك المسلك الإلهي. لكن ما معنى كرها؟ المثل مثال: هذا الذي يجني، هذا الذي يسرق ويرتكب جناية ثم يقع في يد القضاء، القاضي حضره ويحكي وياه، ففيما بعد يتندم. زين، هذا أول ما دخل المحكمة القضائية دخل بإكراه، ما كان يريد أن يعترف أبد. لكن لما تواجه مع الحقيقة تندم واعترف بما فعل. فربما يكون إنسان في بداية أمره يكون مكرها، لكن بعد ذلك يتحول إلى الطوع. كما أن الله خاطب في القرآن الكريم: خاطب السماء والأرض، الآية الكريمة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سورة فصلت آية 11: أتينا طائعين. فالإكراه يتبدل إلى طوع وإطاعة، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إباء الحال على العلم. فالشيخ الأنصاري يقول: يجب أن يكون حال السالك أبيا، وذلك بسبب أنه طبق أحواله على علوم الشريعة، على الأوامر والنواهي الإلهية، حيث أنه طبق نفسه على العلم وعلى الشرع والشريعة، إذن يصير أبيا فالعلم في أي موضع من مواضع منازل السائرين قالوا كلمة العلم في لسان الشيخ الأنصاري في هذا الكتاب هو المراد به علم الشريعة. بشيم برق الكشف، يعني شلون السالك إذا تحول حال السالك بحيث أنه لا يصدر منه إلا ما هو المطابق للشرع الإلهي، فما هو النتيجة إذا طبق أحواله وأفعاله على الشريعة؟ فما هو ما يحصل من هذا التطبيق العملي؟ ما هو المحصول؟ المحصول ما هو؟ يقول: بشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى. يحصل من ذلك أنه يشتم الشيء من الاستشمام، يشتم برق الكشف، نور الكشف الإلهي عندما يكون مطابقا أحواله على أقوال الشريعة. هو يحصل عنده كشف نوري باطني إلهي، وأيضا يستديم في نور الأنس مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا يجيب لإماتة الهوى، بمعنى أنه عندما طبق ما في الشريعة الإسلامية في الشريعة الإلهية هو يحصل على هذه المعاني من الكشف الأنواري والأنس الإلهي وإماتة الهوى النفساني. يعني يموت نفسيا من كل طلبات النفس، يموت موت اختياري. الدرجة الثانية: الاستغراق في لوائح المشاهدة واستنارة ضياء الطريق واستجماع قوى الاستقامة. الدرجة الأولى التطبيق الشرعي، لكن بالنسبة للدرجة الثانية استغراق قلبي معنوي باطني، أن يستغرق في ذكر الله، أن يستغرق في أمور الشهود الإلهي، فهذا يكون طبعا درجة أعلى من الدرجة الأولى. يعني يستغرق جميع أوقاته فيما يلوح له من مشاهدات عرفانية إلهية باطنية، وأيضا يحصل له في هذه الدرجة من العزم العالي أنه يستنير ضياء الطريق في الله، يعني دائما يرى ضوءا ونورا ثم نورا، وهكذا يتمكن من أن يسلك طريق الله. عندما يرى هذه الإضاءات والفيوضات فإذا هو يتمكن من أن يسلك الطريق بسهولة، وأيضا استجماع قوى الاستقامة. يعني هذا السالك في هذه الدرجة من عزمه القوي هو يستجمع جميع ما يتمكن من قوى في الاستقامة الإلهية، فاستقم كما أمرت. وبعد هم عندنا آية ثانية فيها كلمة استقامة. أحسن أحسن. في أقوال العرفاء إذا أصبت فألزم، ما معنى هذه الجملة؟ إذا أصبت فألزم،
إلزام للنفس، يعني إلزام من يعرف الحق ويعرف ما بالدليل طبعا القطعي النقلي والعقلي، فيكون يلزم نفسه بما علم وبما عرف، أن يتمسك أن يتمسك
يتمسك ويستقيم. شرحنا القسم الأول والقسم الثاني، بقي القسم الثالث. الدرجة الثالثة معرفة علة العزم. طبعا كل درجة تنقسم إلى ثلاث درجات، في كل درجة عندنا ثلاث درجات، درجة نازلة متوسطة وعالية. فبالنسبة للدرجة الثالثة التي سميناها بالعزم التوحيدي، هذا العزم ينقسم إلى درجة أولى وهي معرفة علة العزم، ثم الدرجة الثانية من هذه الدرجة وهي العزم على التخلص من العزم، ثم الدرجة الثالثة من هذا القسم وهي الخلاص من تكاليف ترك العزم. إذن القسم الثالث ينقسم إلى مراتب ثلاثة، مرتبة أولى ومرتبة متوسط ومرتبة عالي. أما بالنسبة لشرح هذه الأقسام الثلاثة، علينا أن نذكر بأن الأولى وهي معرفة علة العزم، أن السالك عندما يريد أن يعزم، والعزم بمعنى القصد، يريد أن يقصد ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هذا القصد له معرفة، يعني يعرف لماذا عليه السالك أن يقصد بقلبه وبضميره وبوجوده، يقصد معرفة الله سبحانه، فلا بد أن يحقق في هذا الموضوع ليلا ونهارا، ويسعى ويعرف بأنه لماذا يسلك، وما هو الأستاذ، وما هي الجلسات السلوكية، لماذا هذا السلوك. فالإجابة على هذه السؤالات إنما تحصل إذا عرف معرفة قلبية بأنه لماذا يقصد في قلبي هذا المقصد العظيم، ولا بد أن يجيب في نفسه على هذه الأسئلة التي تعرض عليه نفسيا، لكي يتخلص من المراءات والنفسانيات، فلا بد أن يحقق في نفسه أنه هل حصل له عزم صادق. إذا لم يكن في نفسه عزم، والعزم طبعا يكون صادقا وخاليا وزكيا عن الرياء وعما يفسد هذا القصد، لا بد أن لا يشوب هذا القصد بأغراض غير الله سبحانه وتعالى بأغراض دنيوية بأغراض نفسانية، فعليه أن يتفكر وأن يحقق في نفسه العلة الأساسية لهذا العزم الحاصل في معرفة الله. فإن كان على خلوص وسعي صادق فالله سبحانه يعينه ويقربه منه. أنت ترى أن الحسين عليه السلام في دعاء العرفة يقول: إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف يكون له علة مني؟ يعني رضا الله سبحانه وتعالى بيده، إذا أراد أن يرضى من عبد من عباده، هذا الرضا بيده سبحانه. وهذا الرضا لم يكن معلولا بعلة منه سبحانه، فكيف يكون معلولا بعلة من خلقه من عباده؟ كل شؤون الله وكل صفات الله كلها بيده سبحانه، لا يكون معلولا بعلة أبدا. فإذا لم يكن معلولا بعلة، إذن ما هو الدليل على أن هذا السالك يطلب علة لعزمه وقصده؟ الجواب هو أن السالك في سعيه وطلبه لعلة العزم يسعى أن يصل إلى علة العلل، وعلة العلل هو الله سبحانه، فليس ما فوقه علة. إذن فلا بد أن يكون قصده معلولا بعلة إلهية في الحصول على معرفته سبحانه. ثم بالنسبة للدرجة المتوسطة من هذا العزم، يقول الشيخ: العزم على التخلص من العزم. ما معنى أن السالك يجب أن يتخلص من العزم؟ المراد من التخلص التخلص من عزمه هو، يعني العبد يتخلص من عزمه وينقطع إلى الله في عزمه، فيرى العزم منه سبحانه لا من نفسه. هذا هو المقصود من الدرجة الثانية من درجات الدرجة الثالثة. وأما القسم الأعلى من الدرجة الثالثة هو أن يتخلص من تكاليف ترك العزم. كيف يتخلص؟ بمعنى أن السالك يجب أن يتمعن ويحقق في نفسه ويسأل: هل عزمه عزم نوراني إلهي؟ هل هذا العزم قد حصل بقوة منه سبحانه؟ هل عرف بأن العبد وما يملك لمولاه، وأن عزمه الشخصي ليس بشيء، إنما العزم منه سبحانه، فلا بد أن يهتم بهمة أخرى. والهمة هذه من جهة أنه عندما يترك عزمه الشخصي وينقطع إلى عزم الله، إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لمثل هذا العزم، أيضا عليه أن يتوجه بأنه يترك عزمه تركا قاطعا، بمعنى أن في نفسه عليه أن لا يبقى شيئا ولو ذرة من أنه هو بنفسه قد ترك العزم وتوكل على الله في عزمه. طبعا مثل هذا التوجه له مشقة كبيرة، كيف يعالج نفسه؟ كيف يحصل على مثل هذه الدرجة؟ فلا بد من انقطاع كامل، كما تقرأ في دعاء المناجاة الشعبانية تقول: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. يعني الروح إذا تعلق بعز قدس الله، هذه الروحانية طبعا يتحقق فيها مثل هذا العزم، ولا يرى أي شيء من مدخلية نفسه في تحقيق مثل هذا العزم، ولا يرى التكاليف، يعني يتخلص من كل المشقات البدائية التي كان يتحملها، الآن يرى سرورا وذوقا عرفانيا في معرفة أنه قد ترك جميع التكاليف، الخلاص من تكاليف ترك العزم. عندما يترك عزمه الشخصي ويرى أن العزم قد أولده من كان يريد الوصول إليه، فإذن هو لا يرى أي تكليف وأي مشقة في ترك العزم الإرادي الشخصي النفساني. ثم يقول الشيخ: فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. يعني هذه العزائم التي قرأناها في هذا المنزل، وقال الله سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا التوكل والانقطاع هو السبب الأصلي في أن تكون هذه العزائم كلها لله، منه وفيه وبه وإليه. فأي ميراث أكرم من أن تحصل في نفس السالك مثل هذه المعرفة، ويتيقن بأن علة كل هذه العزائم، العلة الأصلية هي علة العلل، العلة الأصلية هي علة العلل، وهو الله سبحانه وتعالى. وبهذا قد وصلنا إلى آخر ما أردناه من توضيح للقسم الثالث من أقسام العزم الإلهي. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وخاتم رسلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما صليت وتباركت وتعاليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد. إخواني، نذكر التلبية حيث أن الحجاج توجهوا إلى بيت الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 5 مرات. موفقين إن شاء الله، في حفظ الله، في وداع الله، مع السلامة.